بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، نبدأ على بركة الله في شرح أبواب الطهارة والصلاة من كتاب منهج السالكين للإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله، صاحب التصانيف المشهورة وصاحب القلم السيال وصاحب التحقيقات المعروفة وصاحب الإبداع في إيصال العلم إلى طلابه، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا شاهدا لنا، وأن يجعله من المجالس التي يباهى بها. ونبدأ على بركة الله في كتاب الطهارة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: كتاب الطهارة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله.
ابدأ حبيبي من قوله فصل، من فصل.
قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة.
حسبك. بدأ المؤلف رحمه الله بمقدمة ذكر فيها أن الصلاة أحد أركان الإسلام، مستدلا رحمه الله بحديث ابن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس. وأهل العلم يستدلون على ركنية الصلاة، وهي الركن الأول العملي من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، لكنها الركن العملي الأول، فهي تسبق الزكاة وتسبق الصيام وتسبق الحج. ثم ذكر رحمه الله أنها مرتبة على شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. ثم ذكر أن أي عمل لا بد أن يقوم على شرطين أساسيين: الإخلاص والمتابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ثم ذكر أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بالأمر بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وهذا هو الذي اختلفت فيه كثير من الأقوام مع رسلهم، بل هو الذي جردت من أجله السيوف وبعث من أجله الرسل وفاز بتحقيقه أهل الجنة وخسر بعدم الإقرار به الكفار والمنافقون، حطبوا جهنم. ثم ذكر رحمه الله أن الشهادة تقتضي الصلاح والإصلاح، صلاح في النفس وإصلاح الغير، وهكذا كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يربي النفوس على الطاعة ويبنيها على إفراد العبادة لله جل وعلا، ولكن لا مواربة في ذلك ولا تنازلات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت ما أدعوهم إليه لما عرضوا عليه أمور الدنيا، عرضوا عليه الزواج وعرضوا عليه المنصب وعرضوا عليه غير ذلك، لكنه أعلن المفارقة، أعلن أنه لا مجال للتنازلات، لكم دينكم ولي دين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن القرآن فيه كل شيء يحتاجه البشر، لكن لا يلزم أن يدل القرآن دلالة خاصة على هذا الأمر، لكنه جاء بقواعد وكليات وأدلة عامة يندرج تحتها ما شاء الله من ما يجد في الحياة. وصدق الله العظيم: ويخلق ما لا تعلمون، لما ذكر المركوبات في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، ثم جدت هذه المركوبات التي لا تخفاكم مما خطر يخطر بالبال ومما لا يخطر بالبال. ثم بدأ المؤلف عليه رحمة الله في الصلاة وقدم لها بما يتقدمها وهو الطهارة. بدأ بالصلاة لأنها أهم أركان الإسلام العملية، ولأنها ثاني أركان الإسلام، ولأنها أول ما يحاسب عليه العبد في حقوق الله ومن حقوق الله، وأول ما يحاسب عليه من حقوق الآدميين الدماء، ولأنها إذا صلحت نظر في سائر عمله. فقال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، منها الطهارة. هناك شروط تتقدم على الصلاة، فالعلماء رحمه الله ذكروا شروط الصلاة وقالوا إنها كم شروط الصلاة؟ خلوني أسمع. ها، خمسة. طيب، هذا أخوكم يقول خمسة، ولكن وفوق كل ذي علم علي. ها، إنما نحن بأخذين منهج شيخنا رحمه الله، يقوم أحد وبعدين نحرج معه ومع أنفسنا، لكن احنا بنخليه أسئلة اختيارية، لكن لا بد أن نسأل يعني نستفيد جميعا. نعم، شروط الصلاة تسعة، أهل العلم ثلاثة أحيانا لا يذكرونها، وهي الإسلام والعقل والتمييز، إما التمييز أو البلوغ. في الصلاة التمييز، وفي بعض العبادات البلوغ. هذه تتقدم. طيب أيضا فيه شروط للصلاة غير الطهارة تتقدم عليها، منها ها النية، وأيضا طبعا إذا قلنا تتقدم عليها قد تستمر معها، ومنها استقبال القبلة، ومنها دخول الوقت، ومنها ستر العورة. كل هذه شروط، منها ما يتقدم ومنها ما يستمر معها. قال فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهارة هنا المقصود بها طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة البقعة. طهارة البدن والثوب والبقعة، فلا بد من طهارته. وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة التي توجب الطهارة من النجاسة ومن الحدث، توجب طهارة البدن والمكان والبقعة. ثم قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. ولاحظوا المؤلف كيف اقتصر على هاتين المسألتين رحمه الله، وهذا اختصار بديع، وهو إشارة إلى تقدم الطهارة على الصلاة. فمن لم يتطهر من الحدث، لابد أن نقيد ذلك بأنه قادر، أما العاجز فلا يلزم بل تصح صلاته ها مع عدم الطهر. أرأيتم لو أن شخصا لم يجد ماء ولا ترابا، لم يستطع أن يتطهر، ممدد على السرير وعليه الأجهزة ولا يستطيع، أنا أقول له دع الصلاة حتى تشفى حتى يزول المرض، ولا نقول صلي حسب حالك في الوقت ولو كنت على غير طهارة؟ نقول نعم. وعندنا قاعدة يستصحبها طالب العلم في مثل هذه الأمور، أن جميع الشرائط والأركان والواجبات تسقط مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فمستلقيا. إذن هو عجز عن الطهارة يصلي حسب حاله. ولهذا نقول من الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها المرضى في المستشفيات والمستوصفات وفي البيوت، ويقع فيها المرافقون للمرضى، أنهم أحيانا إذا لم يستطيعوا الطهارة أو لم يستطيعوا أن ينظفوا أبدانهم أو ثيابهم، يقول: لا أنا ما أصلي حتى أتوضأ أطهر ثيابي. ونقول هذا خطأ، الصلاة بعد الوقت كالصلاة قبل الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي حسب حاله. ثم قال: من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث على نوعين: أكبر وهو حدث الجنابة، حدث الحيض، حدث النفاس، وأصغر وهو من البول النوم الغائط أكرمكم الله وكرم بيته وملائكته، لحم الجزور، الردة حمان الله وإياكم، وسيأتينا إن شاء الله بعض النواقض التي نتكلم عليها مثل مس الذكر ومس المرأة بشهوة ومثل تغسيل الميت، سنتكلم عنها ونبين الراجح فيها إن شاء الله تعالى. ثم قال والنجاسة، يعني لابد من لم يتطهر من الحدث والنجاسة. الحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي. الحدث لا يرى، لا يرى، بل هو وصف قائم بالبدن يوجب الغسل أو الوضوء، لكن لا نرى. أنا أدري أن فلان محدث، لو جاءك إنسان محدث تعرفه، اللهم إلا أصحاب الفراسة، يعني اللي عندهم شيء من معرفة الأثر ومعرفة كذا، قد يعرف من عليه جنابة بعيونه بنظراته بكذا، هذا أمر آخر، لكن لا نعرف. أما النجاسة فنعم، النجاسة أمر ظاهر حسي مكشوف، فنقول تزيل النجاسة، زيل عين النجاسة. قال فلا صلاة له. النجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة، ونشير إليها هنا، معنى ستأتي. المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة نجاسة الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما بين ذلك. المغلظة لا بد من 7 غسلات، إحداهن أو أخراهن أو أولاهن على الخلاف، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب، والمسألة محل خلاف وسنشير إليه. والمخففة يكفيه النضح، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما قال صلى الله عليه وسلم، والمتوسطة تغسل حتى تزول، أيا كانت وبأي مكان كانت وعلى أي شيء كانت. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى فلا صلاة له، يعني لو أنه صلى وهو محدث أو فيه نجاسة وهو قادر على الطهارة، صلاته غير صحيحة. طيب، ذكر بعض أهل العلم قسما رابعا للنجاسة، طبعا أكثر ما يذكرون 3، لكن هناك من أهل العلم من ذكر قسما رابعا قد أشار إليه بعض الحنابلة في متونهم. من يعرفه؟ قسم رابع للنجاسة، قلنا مغلظة، مخففة، متوسطة، الرابع ما هو؟ لا، معنوية هي نجاسة الكافر الرابع. طيب، ألم يقل الفقهاء عند كلامهم على بول الغلام، ألم يقولون ويعفى عن أثر استجمار في محله؟ يقولون القسم الرابع معفو عنها، نجاسة معفو عنها، وهي يسير الدم والقيح والصديد وأثر الاستجمار وغير ذلك. نعم، اقرأ.
قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المياه. طبعا بدأوا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة. ثم بدأوا بالمياه لماذا؟ لأن الأصل في الطهارة أن يكون في الماء، وينوب عنه البدل وهو التراب عند العجز عن الماء. طيب الطهارة لغة النظافة والنزاهة، طهارة لغة النظافة والنزاهة، واصطلاحا ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث اللي هو الوصف القائم بالبدن، وزوال الخبث اللي هي النجاسة والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. وقد أخبر الله جل وعلا أن الأصل في المياه النازلة من السماء أنها طهور، وهكذا المياه التي تؤخذ من البحر أو النهر. وربنا جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والأصل في المياه الطهارة، فلو أن شخصا وجد ماء في الشارع، أو لو أن شخصا أصابه ماء خرج من بيت من البيوت، أو أصابه ماء صب عليه من ميزاب، ما يقول هذا نجس، نقول لا الأصل الطهارة. ما يقول لا هل جهة منها فيها حمام حولها حمام، نقول لا الأصل الطهارة ما لم تعلم نجاسته. الأصل الطهارة ما لم تعلم نجاسته. قال وهي الأصل، وهذا لا إشكال فيه. الثاني، النوع الثاني، الطهارة بالتراب بالتيمم، يعني لازم أن يكون تراب، قد يكون بالحجارة، يعني قد يستنجي الإنسان بالحجارة، لكن الطهارة بالتيمم الأصل أنها بالتراب. لكن لو لم يجد ترابا فمن أهل العلم من قال يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، لأنها حسب استطاعته. طيب المياه قيل قسمان وقيل ثلاثة، قيل طهور ونجس، وقيل طهور وطاهر ونجس، وقيل أربعة، طهور وطاهر ونجس، والرابع مشكوك فيه. ولهذا يفرد الفقهاء مسائل في باب المياه لهذا الأمر، فيقولون إذا شك في الماء في هل هو طهور أو نجس، أو هل هو طاهر أو نجس. طيب قال المؤلف رحمه الله أحدهما الطهارة الماء وهي الأصل. من القواعد المقررة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، فالتراب يأخذ حكم الماء، تراب يأخذ حكم الماء، إذا تيمم الإنسان بالتراب يأخذ حكم الماء. وبهذا تعلمون أن قول من يقول إن التيمم مبيح لا رافع مرجوح. كيف نقول البدل له حكم المبدل ونقول التراب ينوب عن الماء ثم نقول أنه يبيح الطاعة بمعنى أن إذا خرج الوقت بطل التيمم؟ لا، نقول حكم حكم الماء. فما ينتقض فيه الوضوء بالماء ينتقض فيه التيمم بالتراب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل ماء نزل من السماء المطر أو نبع من الأرض بالعيون والأنهار وغيرها فهو طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، طهور في نفسه طاهر من نفسه مطهر لغيره، مطهر من الأحداث والأخبات. يعني هذا الماء الطهور يطهر، هذا الماء الطهور يطهر من الأحداث والأخبات، يعني النجاسات، يطهر من الحدث ومن الخبث. قال: من الأحداث والأخبات، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني المؤلف يقول يصبح طهورا ولو تغير لونه أو ريحه أو طعمه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن القاعدة أن الأصل في المياه الطهارة. متى نحكم بنجاسة الماء؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أما إذا تغير بطاهر فلا يضر. المهم أن يصبح اسمه ماء، لا يتغير عن كونه ماء، ولا يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. لكن لو تحول الماء إلى عصير أو إلى سفن أو إلى لبن أو إلى حليب، هنا لا يسمى ماء وبالتالي لا تصح الطهارة به. وهكذا لو تغير لونه بالنجاسة أو تغير طعمه بالنجاسة أو تغيرت ريحه بالنجاسة. وبهذا تعلمون أنه لو تغير لون الماء بالخضرة أو تغير ريحه بوجود شيء حوله لا يؤثر فيه، لكن مع الريح التي تأتي قد يكون لون الماء له أثر، أو تغير بمكثه طويلا هذا لا يضر لا يؤثر. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. إذن القاعدة أن الماء طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة: اللون، الطعم، الريح. طيب، هل هناك فرق بين القليل والكثير من الماء؟ الفقهاء يفرقون رحمهم الله ويقولون: الماء الكثير لا يحمل الخبث، والماء القليل ينجس حتى عندهم بمجرد ملاقات النجاسة. لكن القول الراجح أن القاعدة منضبطة، لا ينجس الماء إلا بالتغير بالنجاسة. ولكن مع ذلك نقول في الماء القليل ينبغي أن نحتاط في الماء القليل لأنه مظنة التغير، ولكن إذا وقعت نجاسة في الماء ولم يتغير فلا تؤثر فيه، حتى ولو كنت أعلم يقينا أنها وقعت فيه نجاسة، ما دامت لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه وليست موجودة منظورة فلا تؤثر عليه. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذه قاعدة من القواعد. إذن مر معنا أن الأصل الطهارة، هذه قاعدة، لأن الأشياء الأصل فيها الطهارة، والله جل وعلا خلق لنا جميع ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع. هذه استدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة. ولهذا لو جاءنا شخص وقال هذا حرام، وجاءنا شخص وقال هذا حلال، أيهما الذي نطلب منه الدليل؟ ها، الذي يحرم، لأن الذي يقول حلال يبقينا على الأصل، عنده الأصل، الأصل البراء، والذي يقول حرام نقول عطنا الدليل. ولهذا إذا جدت معاملتان، هذا في باب المعاملات، وقال أحدهما هذه حرام، طيب الدليل؟ عطني دليل، كتاب من السنة، قاعدة، قول، وإلا في الأصل حل المعاملة. وهكذا في الثياب والألبسة وغيرها، كلها الأصل فيها الطهارة والحل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، الطهارة والإباحة، فكل ما على وجه الأرض مما لم يرد فيه دليل الأصل فيه الحل. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، لأن الأصل طهارة. وهنا نستصحب القاعدة، نستصحب القاعدة الأصل الطهارة، ونستصحب القاعدة الأخرى المرتبطة بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد يا أحبابي، هذه قواعد تمر عليك في الفقه كله، في الفقه كله، يعني اللي هي الأصل في الأشياء الطهارة، أصل في الأشياء الإباحة، اليقين لا يزول بالشك. أنت متيقن أنك ما أحدثت، اترك الوساوس، اترك الشكوك. ثم قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. يعني هنا يرجع إلى ويش؟ إلى الأصل. هو تيقن الطهارة، خلاص الأصل الطهارة، لكن يقول والله ما أدري، أخاف أني أحدث، خاف أني نعست، خاف أني، نقول لا تلتفت لها. الأصل الحدث، هو محدث لكن يقول ها خاف أني مريت على دورة مياه وتوضأت، نقول لا. ولكن الفقهاء يذكرون هنا مسألة، يقولون: فإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. لكن هل هذا مسلم؟ نقول لا، نقول هنا يبني على اليقين، يبني على اليقين، هاي ما له بضد حاله قبلهما، مو بصحيح، هذا مو مسلم. يعني هالمسألة اللي ذكرها الفقهاء، مؤلف ما ذكرها، يعني يقولون هم تيقن انه محدث 100%، وهم تيقن انه متوضي، لكن ناسي هل الحدث سبق الطهارة او الطهارة سبقت الحدث. الفقهاء يقولون بضد حاله قبلهما، يشوف وقت الطهارة ووقت الحدث وشاك انه كلهم بعد الظهر، شوف حاله قبل الظهر، لكن هذا غير مسلم. حنا نقول يبني على اليقين ولا يلتفت. طيب، ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخذ العلماء من هذا الحديث القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. حتى جاء في بعض الروايات أن الشيطان يلعب بمقعدته، وجاء أنه يسمع قرقرة البطن، وهذا كثير يحدث. لا تلتفت، إلا إذا سمعت صوتا ها أو وجدت ريح. قد يقول أحدكم شخص نبيه منكم قال تعال، طيب إذا كان أصم ما يسمع، إذا كان سمونه أخشم لا يشم ما يشم ريح ما يدري عن نفسه، شو الحكم؟ ها يقول يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. طيب قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لم يشر المؤلف رحمه الله كما تلاحظون للماء القليل والكثير، والفقهاء ذكروها وقالوا إن الماء القليل هو يعني يتغير بمجرد الملاقات حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه. طيب ما حد الماء الكثير؟ قال الفقهاء الماء الكثير قلتان، والقلة كم قربة؟ 5 قرب، والقربة كم رطل؟ 100 رطل، والرطل كم مثقال؟ 90 مثقال، والمثقال كم جرام؟ عشان طلعها بموازين اللي نعرفها عنه 3.5 جرام، حققت ذلك في كتاب الزكاة 3.5. وعند شيخنا رحمه الله 4.25، ولهذا نصاب الزكاة عند شيخنا رحمه الله كم؟ 4.25، لأن نصاب الزكاة معروف 20 مثقال، هذا بالإجماع. 20 × 4.25 كم؟ ما في أحد متخصص بالرياضيات، 85. ولكن الراجح الذي يظهر لي أنه 3.5 × 20 كم؟ 70. هذا هو النصاب، وهذه مسألة أخرى قد تأتينا في الزكاة. طيب إذن نضرب 5 في كم؟ في 100، في كم؟ في 90، في كم؟ في 3.5، عشان نطلع الماء بالجرامات، تطلع 157,500 جرام. طيب نطلعها بالكيلو جرام، كم الكيلو جرام من جرام؟ 1000، نقسم 157,500 على 1000، كم تطلع؟ 157.5. طيب قد يقول لي واحد منكم وين نبي نقيسها بالكيلو جرام وزن؟ نبيها بالألتار. أقول بالألتار هي نفسها في حدود 157.5 لتر. وإذا أردت أن تعرف دقة هذا خذ لك علبة ماء اللي لتر ولا نصف لتر ولا لترين، وزنها بالميزان، شفت كم تجي كيلو جرام. وقد جربنا هذا أكثر من مرة مع طلابنا وطلع نفس اللتر قريب من الكيلو جرام، فتكون 157.5 لتر أو 158 لتر، والله أعلم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
رحم الله المؤلف رحمة واسعة، لم يذكر في باب الآنية إلا هذه المسألة، مع أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا في هذا الباب استعمال أواني الكفار وثيابهم، وذكروا جلود الميتة هل تطهر بالدباغ ولا ما تطهر، وذكروا في هذا الباب ما أبين من حي فهو كميتته، وذكروا في هذا الباب أحكام الميتات، وذكروا في هذا الباب حيوان البحر وهل هو حلال ولا وهل هو نجس، وذكروا ما لا نفس له سائلة، وذكروا نجاسة الآدمي هل هو نجس في حال الحياة وحال بعد الموت، كل هذا مما أشاروا إليه. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة. طيب، قد يقول واحد منكم لما ذكر المؤلف باب الآنية بعد باب المياه؟ ها؟ أي نقول لأن الغالب أن المياه لا تستعمل بالنسبة للطهارة خصوصا، احنا في باب الطهارة، إلا في الأوان. مع أنه الآن لو قال واحد منكم لا أنا أعترض، الآن الاستعمال الحنفية صنابير الماء خلاص يندر في بلادنا هنا، يندر الاستعمال في الحنفية، صح ولا لا؟ لكن الفقهاء رحمهم الله لأن الغالب أن الماء يستعمل في الأواني. طيب، قال وجميع الأواني مباحة، وهذا ما هو مستنده؟ سمعوني، القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة مستنده القاعدة، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. آنية الذهب والفضة هل هي محرمة على الإطلاق استعمالا واتخاذا في الأكل والشرب والطهارة وغيرها؟ ها، وش المؤلف يميل إلى هذا ولا لا؟ نعم، المؤلف يميل إلى هذا، مع أنه بعد ذلك في كتب أخرى مال إلى غيره، لأنكم تعرفون المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الغالب أنه على المذهب، ولكنه في يعني فترات مراحل حياته كانت له اختيارات، حتى خرجت له مختارات الجلية رحمه الله، يعني الاختيارات بن سعدي، وقد أخرجت 4 أجزاء من فقه بن سعدي رحمه الله، هي أبواب العبادات 4 أجزاء، وبينا الراجح مذهب الراجح عنده رحمه الله. فهذا الآن هو مشى على أن الذهب والفضة محرم، وأنتم تعرفون الفرق بين الاتخاذ والاستعمال، واضح ولا لا؟ أيهما أوسع؟ أيهما أعم؟ الاتخاذ ولا الاستعمال؟ ها؟ استعمال أعم، استعمال أعم، يعني المستعمل متخذا كذا ولا المتخذ مستعملا؟ استعمال أعم والاتخاذ أخص، يعني بمعنى أنه يوجد عندنا من يستعمل ولا يتخذ. أيهما عام؟ انتبهوا معي، خذوا المثال، الاستعمال المرأة تستعملها غوايش، قلادة، أقراط، خواتم، الاتخاذ لا، الاتخاذ يجعله يحط له عنده زينة كاس ولا كذا، ما يستعمله لا في أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء، فقط نحطه، هذا اسمه هذا اتخاذ، لكن مو باستعمال، واضح؟ هذا اتخاذ. ولهذا نقول ان الاستعمال والاتخاذ المؤلف يرى انه ما يجوز، وهذا عليه اكثر اهل العلم، ان ما يتخذ الاستعمال الذهب ولا الفضة ولا يستعمل، ومنهم من خصه بما ورد فيه الدليل. الدليل ورد بماذا؟ سمعوني، بالأكل والشرب، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيهم فإنها لهم في الدنيا ولكم. وفي رواية وفي الحديث الآخر فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. بعضهم خاص بالأكل والشرب ولكن في النفس من هذا شيء. ومن أهل العلم من فرق بين الذهب والفضة ومنع الذهب وأجاز الفضة، ومنهم من طبعا الذين فرقوا قالوا يجوز للرجل أن يتخذ من الفضة ويستعمل ما شاء. ما هو مستندكم؟ قالوا حديث عند الإمام أحمد وغيره، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبة. ولكن أيضا في النفس من هذا شيء، فلا يستعمل الذهب ولا الفضة ولا يتخذان إلا لحاجة كما أشار المؤلف رحمه الله. اللهم إلا ما جاء به الدليل. الدليل خص الأنثى بالتحلي، أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين. والنساء تحب التحلي، تحب لبس الحلي، ولهذا نقول يجوز لها أن تتخذ منه ما تشاء بشرط ألا يكون محرما وألا يصل إلى حد الإسراف. فلو جاءتنا امرأة وقالت أبا أتخذ ثوب من الذهب، نقول لا ما يجوز، هذا إسراف. لو جاءت امرأة قالت أنا بتخذ أقراط ولا خواتم لكن عليها صور، نقول ما يجوز، تحريم هنا من أمر آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثي. ما هما؟ أرفع أصواتكم. الذهب والحرير. كثير من الناس يظنها الذهب والفضة، لا هي الذهب والحرير. طيب قال المؤلف رحمه الله إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. ذكر الفقهاء أربعة قيود في الاستثناء هنا. المؤلف ذكر كم قيد؟ ذكر المؤلف كم قيد؟ ذكر ثلاثة. قال فضة يسير لحاجة، والفقهاء ذكروا زيادة قيد ضبة، أن تكون ضبة يسيرة من الفضة للحاجة. ما هي الضبة؟ الضبة هي التي تربط بين جانبي الشيء، يعني يصير من شعب من شق من كسر، فتضع ضبة تضبهما، تضب الطرفين. ولهذا يعني كان قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني شعب ووجدت فيه ضبة. طيب قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا من هم الكفار ولكم في الآخرة لكم في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال يستحب إذا دخل
طيب أقرأ أعد باب
قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
هذا اللي يقرأ ذكي، لما قلت لها عد سكن، أنت قبل ما سكنت، وأنا أريد الحقيقة لأن هذه مسألة مهمة جدا، قد يكون القارئ يعرف لكن يستفيد الآخرون، هذه مهمة جدا في الأبواب. يعني هل نقول باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، أو نقول باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة؟ لأن القارئ قرأ باب الاستنجاء وآداب قضاء، أنا ما أدري هو يشير إلى القولين، القصد هذا وإلا غير ذلك. فهي إما أن تقطع تقول باب ثم ما بعدها يأتي تقول استنجاء، أو تقول باب الاستنجاء، إما أن تقول هذا باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، أو تقطع وترفع. نعم.
سن الله إليكم. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. قال: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يسمى هذا الباب باب الاستنجاء والاستجمار، ويسمى باب آداب قضاء الحاجة، ويسمى باب قضاء الحاجة، ويسمى باب التخلي، ويسمى باب الاستطابة. الفقهاء يسمونها بهذا وهذا أحيانا، ويسمون أحيانا بباب الخلاء، باب الخلاء. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول المؤلف: يستحب. هنا ذكر أهل العلم أن الفقهاء إذا قالوا يستحب فالحكم مبني على تعليل وليس دليل، وإذا قالوا يسن فالحكم مبني على دليل وليس على تعليل. هنا يقول المؤلف يسن. نقول: هذا ثابت، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، قال غفرانك، إذن نقول يسن إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. اليسرى طبعا حديث ثابت في الصحيحين، إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، يقدم رجله اليسرى، اليسرى تقدم للأشياء غير الكريمة، مثل يدخل الخلاء، مثل ها يبي يخرج من البيت، مثل أخوكم يقول خلع النعال. طيب، لبس النعال اليمنى، واضح؟ طيب، إذا دخل المقبرة وش يقدم؟ ها؟ اليمنى؟ حنا نقول اليمنى للأشياء الكريمة، معروف إذا دخل البيت يقدم اليمنى، دخل المسجد يقدم اليمنى، ها؟ يبي يلبس حذاءه، جزمته، نعاله، يقدم اليمنى. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، لكن بيدخل المقبرة قدم اليمنى ولا اليسرى؟ الراجح أن الأمر واسع، الراجح أن الأمر واسع. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله الشيخ محمد، يقول: ما ورد فيه النص ما ورد فيه النص نقدم فيه اليمنى، وما ورد فيه النص باليسرى نقدم اليسرى، وما لم يرد يبقى على الأصل، يبقى على أن الأمر واسع. فالمقبرة إن نظرت إلى أن من فيها لهم الكرامة أحياء وأموات تقول اليمنى، وإن نظرت إلى أمر آخر قد تقول يسرى، لكن نقول الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. طيب، ويقول بسم الله، ما الحكمة من قولنا بسم الله عند دخول الخلاء؟ طبعا دخول الخلاء له مقصود الحمام، مكان قضاء الحاجة. يقولون إنها ستر ما بين بني آدم والجن، يعني بيكشف عورته، فهي بإذن الله تحصين للإنسان منهم وستر عنهم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا قيل بالضم الخبث والخبائث، وقيل بالسكون سكون الباء الخبث. إذا قلنا الخبث بالسكون معناها الشر، والخبائث الأشرار، وإذا قلنا الخبث ها ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. طيب أيهما عم؟ إذا قلنا الخبث الشر والخبائث الأشرار، وإذا قلنا الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، أيهما عم؟ خبث ذكور الشياطين وإناث ذكور الشياطين وإناثهم، الله يغفر لك، ذكور الشياطين وإناث ما يدخلون بالشر من باب أولى. فالأعم لا، العم يصدر عنهم لكنهم هم أساس الشر، هم أساس الشر. فالشر والأشرار أعم يشمل. طيب أنت إذا أردت أن تعرف الأعم والأخص شوف الدائرة، ارسم دائرة مثل طال عمرك الإيمان والإسلام والإحسان، صح ولا لا؟ مثل الميسر والقمار، مثل الشرك والكفر وهكذا، مثل الفقراء والمساكين، كل الأمور دي اللي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فأنت الآن دائرة الشر أوسع من الشياطين ولا أضيق؟ أوسع أوسع. فنقول هذا عم. طيب، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه، الضمير منه يعود على الخلاء، قدم اليمنى، لأن تقدم الأشياء الكريمة، وخارج الخلاء أفضل من داخله. وقال غفرانك، غفرانك يعني أستغفرك يا ربي. وقد قيل في الحكمة من قوله غفرانك أنه يستغفر لأن لسانه انحبس عن ذكر الله في دورة مياه، وقيل أنه يستغفر لما قد يبدر منه من الخطأ من انكشاف العورة والنظر إليها، ولكن نقول أما انحباسك فهو بأمر الله، أنت انحبست بأمر الله فلا يستقيم هذا، وأما ما يحصل منك فهو أيضا أنت تكشف عورتك لأنك مضطر. ولهذا أحسن ما قيل في ذلك أنه تخفف من الأذى الحسي، وهو أذى البول أكرمكم الله والغائط، فناسب أن يسأل ربه التخفف من الأذى المعنوي وهو أذى الذنوب والمعاصي. هذه مناسبة فعلا لطيفة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره عليهم رحمة الله. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفعلا لو انحبس هذا الأذى حبس لأصبح أمر عظيم. ولهذا قيل لبعض الخلفاء لما قال لأحد جلسائه من التابعين عظني، قال أرأيت لو احتجت في يعني مهما في صحراء وعطشت احتجت إلى الماء بما تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قال رأيت لو انحبس في بطنك ولم يخرج بما تشتريه؟ قال بالنصف الباقي. قال انتبه لملك يباع بشربة ماء وإخراجه. فقال وعظت وكفيت. فعلا يعني الإنسان يحمد الله ويشكره وينظر الآن إلى من حبس هذا الأذى في بطونه، وينظر إلى من فتحت لهم فتحات هنا، يعني ممن أصيبوا بأمراض في الأمعاء. ثم قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا طبعا مستنده ضعيف، حديث ضعيف، ولكن هذا يرجع فيه لأهل الاختصاص. والأطباء لما سألناهم قالوا فعلا إنه أسهل في خروج الأذى، لكن هل تضر هذه الجلسة ولا ما تضر؟ نقول إن كانت تضر لا تنبغي، وأما إذا كانت لا تضر فنقول لا إشكال في ذلك. لكن يبقى هل نقول هذا سنة؟ لا، لا نقول إنه سنة. طيب، ويستتر بحائط أو غيره، يعني كثبان رملي، حجر، سيارة، ويبعد إن كان في الفضاء. وهذا هدي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في الفضاء أبعد واستتر، أبعد واستتر، أبعد عن الناس واستتر عنهم، إما بمنخفض ولا بحجر ولا شجر وإلا كذا. وذات مرة صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا فنادى الشجرة، فجاءت إليه شجرتان طائعة مختارة واستتر بها صلى الله عليه وسلم، ثم أمرها فانصرفت عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الإنسان يبعد. ولهذا قيل في الأمثال الدارجة الخسيس من الرجال قريب المبال، اللي يبول قريب منهم. الإنسان استقدرون هذا، لو أنك في البر وكاشتين عندكم نزهة وطلع واحد بالليل وخايف وعلى طول ينتقده الآخرون ولا لا؟ تقدون إذا شافوه في النهار، فما هو مناسب هذا. طيب، ثم قال المؤلف ولا يحل له أن يقضي حاجته في هذا، صح ولا لا؟ أي طيب، في طريق أو محل جلوس الناس، لأن فيه أذية للناس ولا لا؟ فيه أذية للناس، الطريق يسلكونه ومحل الجلوس اللي يجلسون فيه مثل حديقة، مثل مواقف، هذا يؤذي الناس. أو تحت أشجار مثمرة، الأشجار المثمرة لأن بتسقط الثمر على الأذى وبالتالي لا يؤكل. أو في محل يؤذي به الناس، الأماكن العامة. ثم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا استقبل قبلة بغائط ولا بول ولا استدبروا ولكن شرقوا أو غربوا. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة قيل يحرم مطلقا في البنيان وفي الفضاء، وقيل يجوز مطلقا في البنيان والفضاء، وقيل يجوز في البنيان دون الفضاء، وقيل يجوز الاستدبار. نكمل يا أحباب عشان نجل ننتهي إن شاء الله من المقرر لنا. إذن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محل خلاف بين أهل العلم، ونلخص هذا، قيل يحرم مطلقا الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وقيل يجوز مطلقا في الفضاء والبنيان الاستقبال والاستدبار، وهذان قولان متقابلان. وقيل يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وقيل يجوز الاستدبار في البنيان فقط دون الاستقبال، وأما في الفضاء فيحرم. قد رجح شيخ الإسلام المنع مطلقا، ورجح شيخنا رحمه الله الشيخ محمد جواز الاستدبار في البنيان فقط، قال لأن النهي عن الاستدبار مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم حينما قضى حاجته خلف بيت حفصة. والراجح هو جواز ذلك في البنيان دون الفضاء، وبهذا تجتمع النصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تستقبلوا القبلة ولا استدبروها بغائط ولا بول، ولكنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته مستدبر الكعبة خلف بيت حفصة حينما صعد ابن عمر، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة. فنقول إن النصوص تجتمع في المنع في الفضاء استقبالا واستدبارا، وجواز ذلك في البنيان، والله أعلم. طيب، قال المؤلف: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. بثلاثة أحجار لنهي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ولا يلزم أن تكون حجارة، يعني يقول ونحوها، والمقصود بنحوها التراب، المناديل، وغيرها مما هو طاهر ومباح. قال تنقي المحل، يعني تنظفه، ثم استنجى بالماء، وهذا أفضل، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل، ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني على استنجاء أو استجمار. الاستجمار يزيل العين، والاستنجاء بالماء ينظف المحل. استجمار يزيل العين، عين النجاسة مثل بالحجارة أو بالتراب، والاستنجاء ينظف المحل. ثم قال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم استجمر بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران، وقال في الحديث آخر إنه طعام إخوانكم من الجن. العظم يكسى أوفر ما يكون طعاما للجن، والروث طعام الروث علف دوابهم، الروث علف دواب. ثم قال وكذلك كل ما له حرمة مثل كتب العلم ومثل الطعام ومثل ريش الحيوان، ريش الطائر وغيره. نعم، إذا ما فيها أسئلة اقرأ، وإذا فيها أسئلة نجيب عليها.
سؤال واحد
ما في أي، طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فصل، إزالة. قال: فصل، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات.
فاشترط فيها هنا إما أن تقول فاشترط فيها سبع غسلات، كنا فعل، وإما أن تقول فاشترط على الشارع سبعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب، في الحديث المتفق عليه.
عندك إحداها ولا إحداهن؟ شو اللي عندكم؟ وأنت وش عندك؟
إحداها بالتراب.
إحداها؟ طيب، العموم إذا جت مثل هذه إحداها أو إحداهن، يعني هي حسب الحديث، والحديث يمكن فيه روايات، لكن نحن في كتب العلم طبعا المخطوطات، وإلا مثل هذا مو مخطوط، نكتب على جنب نسخة نسخة إحداها، واللي عند إحداهن يكتب، اللي عند إحداها يكتب نسخة إحداهن. نعم.
قال رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذ قال بول
عذرته
قال بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث، ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله،
محرم أكله،
أحسن الله إليكم، محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا
ميتات.
قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة،
نفس
وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها،
ميتة والدم،
الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة والأشياء النجسة، ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها. هذه هي النجاسة المتوسطة لمرة معنا، قلنا مغلظة، مخففة، متوسطة، فتزول عين النجاسة سواء كانت على الأرض أو كانت على الفرشة أو كانت على الثوب أو كانت على البدن، أن تزول. قال: أو غيرها، يعني غير البقعة والثوب والبدن، أن تزول عينها عن المحل، عن المحل اللي هي فيه. إذا كانت على الفخذ تزول، على الثوب تزول، على المشلح تزول، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا نجاسة الكلب. ولهذا اختلف العلم هل يلحق الخنزير بالكلب ولا لا. الحنابلة يرون أنه يلحق، والراجح أنه لا يلحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملموح إليه من ربه، ألا يعرف الخنزير في وقته صلى الله عليه وسلم؟ ما قال والخنزير، قال الكلب، إلا في نجاسة الكلب. فاشترط هنا الشارع